بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين، قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان حكم من عمل قوم لوط صلى الله العافية أو وقع على بهيمة. وهذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه الخمسة وابن الجارود أيضا وأبو يعلى والطحاوي في شرح المشكل والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث مداره على عمرو، وقد استنكر عليه هذا الحديث، بل إن بعض أهل العلم تكلم في رواية عمرو عن عكرمة وهذا منها. ولهذا قال ابن معين رحمه الله تعالى: عمرو بن أبي عمرو ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس رفعه اقتل الفاعل والمفعول به. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، لأن الحد يدرأ بالشبهات. وقال أيضا: اختلف فيه على ابن عباس. ويقول البخاري رحمه الله تعالى فيما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في العلل أنه قال: عمرو بن أبي عمرو صدوق، لكن روى عن عكرمة مناكير. ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة، إلى أن قال: ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو أنه من وقع على بهيمة قتل. فهؤلاء الأئمة الإمام أحمد وابن معين والبخاري وكذا النسائي أيضا أنكروا على عمرو هذا الحديث. ولذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح: وضعف ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة حديث البهيمة. فهذا الحديث من جهتي أو من هذا الوجه قد أعل. والحديث ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هنا مركبا في من عمل عمل قوم لوط وفي من وقع على بهيمة. وقد ذكر بعض الشراح وبعض المحققين أن هذا من تصرف الحافظ، وليس الأمر كذلك، فإنه هكذا وقع في بعض المصادر أنه سيق بهذا اللفظ. ففيه في سياق واحد ذكر حكم من عمل عمل قوم لوط ومن وقع على بهيمة. فأما الجزء الأول فيما يتعلق في من عمل عمل قوم لوط، فهذا أيضا قد توبع عليه عمرو، لكنها متابعات ضعيفة. قد تابعه ابن جريج، داود بن الحصين، عباد بن منصور، ولكن في أسانيدها ضعف. وأما في حكم من وقع على البهيمة فهذا أضعف، من جهة أنه قد روي عن ابن عباس ما يخالفه فقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والنسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي من طريق عاصم بن النجود عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن من وقع على بهيمة أنه لا حد عليه. فهذا يخالف ما روي عن ابن عباس أنه يقتل خالف ما ورد عن ابن عباس أنه يقتل. وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه قال: لا أقول بحديث عمرو بن عمرو أن من وقع على بهيمة يقتل، أن من وقع على بهيمة يقتل، لأن ابن عباس قال بأنه ليس على من أتى بهيمة حد كما في الوجه الآخر. فهذا الموقوف أقوى من الذي روي مرفوعا في أن من وقع على بهيمة يقتل. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن الحديث فيه هذا الإعلال، لكن اللفظ المتعلق بعمل قوم لوط أقوى من اللفظ الذي في حكم من وقع على بهيمة، لأن المحفوظ عن ابن عباس في من وقع على بهيمة أنه لا حد عليه، وهذا الذي رجحه الأئمة رحمهم الله تعالى. فإن أبا داود والترمذي رجح هذا الموقوف على رواية عمرو بن عمرو في الرفع، وأن من أتى البهيمة يقتل، بينما ذهب البيهقي وابن عبد الهادي إلى تقوية الحديث مطلقا بلفظيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيهقي صحح الحديث مرفوعا، وكذا ابن عبد الهادي كما في المحرر. فهذا الحديث يتعلق به مسألتان: أما المسألة الأولى فهي في حكم من عمل قوم لوط. فأولا هذا العمل عمل شنيع ومن كبائر الذنوب وأقبح الفواحش، وقد ذم الله تبارك وتعالى أمة من الأمم بهذا الصنيع العظيم، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم لم يسبقوا إلى فعله، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن مفسدة اللواط أعظم من مفسدة، إنها أعظم مفسدة بعد الكفر، وأنها ربما تكون أعظم من مفسدة القتل، أعظم من مفسدة القتل. قال: فلم يعملها قوم قبل قوم لوط، ولذا نزل بهم من النكال والعذاب شيء لم يسبق إليه، فأنزل بهم من العذاب والنكال شيء لم ينزل بقبلهم من الأمم. فإن الله تبارك وتعالى أهلكهم بقلب ديارهم وبالخشف، وأتبعهم حجارة من سجيل، هذه عقوبة شنيعة وعظيمة. والله تبارك وتعالى علق ذلك وبينه بسبب هذه الفعلة الشنيعة العظيمة، فهي من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش. اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في حكم من فعل ذلك، فذهب بعض أهل العلم، بل هو قول الجمهور، إلى أنه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا، سواء كان محصنين أو لم يكونا محصنين، وسواء كان حرين أو عبدين، ما دام قد بلغ وفعل هذا الفعل الشنيع فإنهما يقتلان مطلقا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن حكم ذلك حكم الزنا، فالمحصن يرجم وغير المحصن يجلد ويغرب. وذهب الطائفة إلى أن الحكم في هذا هو التعزير، فيعزره ولي الأمر أو يعزر الفاعل والمفعول به بحسب ما يراه ولي الأمر رادعا لهما عن هذا الأمر الشنيع. وأضعف الأقوال، بل هو من الأقوال الشاذة، من قال من أهل العلم بأنه لا شيء في ذلك، ليس على سبيل الإباحة، قال: لأن هذا من جهة نفور الطباع عنه، من جهة نفور الطباع عنه. هذا قول ضعيف، والأظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول، لأن هذا أولا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الصحابة قد أجمعوا على قتل من عمل قوم لوط، بل هذا الذي نقل عن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أجمعوا على قتل من فعل ذلك، وهذا إجماع محفوظ نقله غير واحد من أهل العلم عن الخلفاء الأربعة، فهذا مما لا تجوز مخالفته. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في كيفية قتله، فمنهم من قال بأنه يقتل كما عذب الله تبارك وتعالى قوم لوط، فيرد من شاهق ثم يتبع بحجارة، وذهب بعض العلم إلى أنه يقتل بالسيف، قالوا لعموم حديث ابن عباس فاقتلوا الفاعل والمفعول به، والأصل القتل في الحدود ضربة بالسيف. والقول الثالث أنهما يرجمان، أنهما يرجمان فيقتلان بالرجم، ولا فرق في هذا بين أن يكون محصنين أو غير محصنين. وهذا لعله هو الذي نقل عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذي نقل عن أكثر الصحابة. نقل عن بعضهم قول منسوب لأبي بكر وأفتى به علي رضي الله تعالى عنه، القول بالتحريق وأنهما يحرقان، لكن الأقرب إما أن يقال بالرجم أو القتل بالسيف. وأيضا هذا الحديث يتعلق به مسألة من وقع على بهيمة، فدل في ظاهر هذه الرواية على أنه يقتل وتقتل البهيمة. والقول الثاني أنه لا يقتل وإنما يعزر فلا حد عليه، وما دام ليس في ذلك حد فإنما رد ذلك إلى التعزير، فيعزره ولي الأمر بما يرتدع به. وما دام الأثر أو الحديث لا يصح في هذا فإن الأظهر أيضا والله تعالى أعلم أن البهيمة لا تقتل، ولا فرق في هذا بين أن تكون مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم فإنها لا تقتل، ولو كانت مأكولة اللحم فهذا لا يؤثر على حل أكلها. فعموم الحديث الذي روي عن ابن عباس أو الأثر الذي روي عن ابن عباس أنه لا حد عليه، ولذلك أيضا روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ليس على من أتى بهيمة حد، فيبقى التعزير على الفاعل والبهيمة لا تكليف عليها. لكن ذهب بعض العلم إلى ظاهر الحديث، حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، إلى قتل البهيمة، وبعضهم قال بأن الذي يقتل مأكولة اللحم دون غيرها. وما دام الحديث لم يثبت في هذا، وأن الأقوى ما روي عن عمر بن عباس من أنه لا حد عليه، فالبهيمة لا شيء عليها فلا تقتل.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه.
هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه الترمذي، وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى والحاكم والبيهقي من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، واختلف فيه على عبيد الله، فأكثر أصحابه رواه عنه موقوفا لم يرفعوه. وتفرد عبد الله بن إدريس رحمه الله تعالى وهو من كبار الأئمة برفعه، كما أن ابن إدريس مرة رواه مرسلا. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن ابن إدريس مع جلالته وإمامته فهو من أئمة المسلمين، كما قال أبو حاتم أنه قد اضطرب فيه، ولذا رواه الأكثر من أصحاب عبيد الله ابن عمر العمري موقوفا. وهذا الذي رجحه الترمذي رحمه الله تعالى وأبو حاتم، وقال عن المرفوع بأنه خطأ. وكذا الدارقطني رحمه الله تعالى والخليلي في الإرشاد كلهم رجحوا الموقوف. وهذا الأثر يتعلق به الإخبار في أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، معنى أنه جلد وغرب هذا الجاني الذي زنى وهو لم يحصن، فهذا جلد وتغريب. وأن أبا بكر ضرب وغرب، فقالوا وهذا دليل على أن هذا لم ينسخ حكم التغريب، لأن بعض أهل العلم كالحنفية ذهبوا إلى أنه منسوخ، ما دام الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على أن حكمه باق لم ينسخ، وقد سبق الكلام في مسألة التغريب وما يتعلق به. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري.
هذا الحديث أخرجه البخاري كما قال المؤلف رحمه الله تعالى, أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد والطيالسي والدارمي وابن حبان والطبراني والبيهقي وغيرهم من طرق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود باب نفي أهل المعاصي والمخنثين, باب نفي أهل المعاصي والمخنثين, وأخرجه في كتاب اللباس باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت, باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. فهذا الحديث يدل على النهي بل التغليظ على التخنث, والمقصود بالتخنث هو الميوعة, لأن الانخناث هو الارتخاء, فالمتخنث من الرجال هو الذي يتميع كالمرأة في هيئته ولباسه وتصرفاته وحركاته. فهذا ما أخذ هذه الكلمة المخنث, نسأل الله العافية. ودل هذا الحديث أن هذا الفعل من كبائر الذنوب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله, وأيضا دل على لعن المترجلة من النساء, والمقصود بذلك التي تفعل خصال الرجال على سبيل التشبه بهم فتتمرد على خلقتها وفطرتها بأن تحاكي فعل الرجل وتصرف الرجل, فهذا من الكبائر, لأن الله تبارك وتعالى طبع الرجل على خصال وخلال وصفات يتميز بها عن المرأة. فالله تبارك وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى وللرجال عليهن درجة. ولهذا الفرق بين الرجل والمرأة كما أنه ثابت في الشرع في باب الأحكام فهو ثابت في الفطرة من جهة الخلق والإيجاد فيما ركب الله تبارك وتعالى في كل واحد منهما, وهو ثابت في العقل من جهة التفريق بين الرجل والمرأة حتى أو بين الذكر والأنثى حتى في البهائم, حتى في البهائم. ولهذا من عظيم الانتكاس والعياذ بالله أن يأتي من ينادي بالتسوية بين الرجل والمرأة, فهم كما صادموا الشرع وتنكبوا هذه الأدلة والنصوص الصريحة الواضحة والصريحة في هذا الأمر, فهم أيضا خالفوا الفطرة والعقل في الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة وأن يكون ذلك. وحسب هذا الرجل المستغرب الذي ينادي بهذا الأمر وبهذه السوءة وهذا البلاء الذي طم وعم في بلاد الإسلام, أنه ربما الواحد أو ربما ليس إيش نقول نجزم بأن الواحد منهم يأنف لو نودي بأوصاف المرأة أو بأسماء المرأة أو بما وضعت العرب من خصائص المرأة في النداء, لو كلم بما تكلم به المرأة لأنف من ذلك. وليس هذا على سبيل التحقير المرأة, لكن لما ركب الله تبارك وتعالى في الخلق من الطباع والأوصاف التي تكون للرجل ليست للمرأة والمرأة ليست للرجل. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جهة نعم لعن المتشبه والمتخنث من الرجال بالنساء، والمترجلة من النساء بالرجال. ووجه مناسبة هذا الحديث قال أهل العلم أو قال بعض الشراح هو من جهة أن المتخنث من الرجال والعياذ بالله ربما بشدة ميوعته وتخنثه ربما أغرى غيره لفعل الفاحشة به، لفعل الفاحشة به، وهذا نسأل الله السلامة والعافية حاصل وواقع، بل يراد أن يقنن وينظم هذا في بعض بلاد الإسلام كما هو موجود في بلاد الكفر والزندقة، نسأل الله العافية والسلامة، وأن يحمى هذا الحق، مع أنه أبعد ما يكون عن الحق والعقل والدين والفطرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو وجه كما قال بعض الشراح إرادة المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الباب. ودل هذا الحديث أيضا على أنه ينبغي أن يعتني الرجل بمفارقة النساء في كل أحواله قدر الاستطاعة إلا ما لا يمكن، قال أهل العلم مما يكون في أصل العمل أو العرف، نعم، مما يفعله الرجال والنساء، لكن ما دل الدليل على أنه من خصائص المرأة أو عرف بالعرف، نعم، المستقر المضطرد أن هذا من خصائص النساء، فإن الرجل لا يجوز له أن يعمله. فهذا يدخل في أبواب كثيرة، في أبواب التشبه في اللباس والطيب والحلي ونحو ذلك، في أشياء كثيرة، فلهذا لا يجوز للرجل أن يتعاطى شيئا من ذلك. وكما يقال هذا في حق الرجل فيقال في حق المرأة، فتبتعد عما يكون سببا لتشبهها بالرجال بأي حال من الأحوال. ولهذا ذهب شيخنا الإمام العثيمين رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتمثل ولو على سبيل يقول التمثيل بدور المرأة، وكما كذلك المرأة أن تتمثل بدور الرجل ولو على سبيل التمثيل أو التقريب لبعض الأحوال، وهذا ربما حصل، فهذا أيضا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
في قوله رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام أخرجوهم من بيوتكم، قال أهل العلم هذا في دليل على النفي من جهة نفي هؤلاء المخنثين من البيوت، إما من جهة أنهم لتخنثهم ربما أغروا النساء فأخرجوا من البيوت، وإما أن ذلك هذا المتخنث ربما ظن أنه من غير أولي الإربة فلا حاجة له في النساء، فربما وقع في منه شيء من البلاء، وهذا كما سبق أنه يحصل في كما في قصة الرويجل الذي سبق معنا في الحديث، أنه لما دخلت عليه الجارية هش إليها فوقع بها. فلا يجوز أن يدخل هؤلاء المخنثون على النساء، أو أن يعتقد أن الرجل مهما كان على أي حال وأي وصف أو في أي سن أن يؤذن بدخوله على النساء الأجانب التي ليس من محارمه، فهذا لا يجوز وهو من أعظم البلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، ولم يفرق بين صغير وكبير ولا رويجل ولا رجل، ما في فرق في هذا. النساء كما قال العلماء رحمه الله تعالى لحم على وضم، الطامع فيها كثير، والله تبارك وتعالى قد ركب في الرجل فطرة الانجذاب إلى جنس المرأة، ولهذا لا يؤمن عليها ولو كان ما كان في كبر سنها أو في زهدها أو في عبادتها أو في صلاحه، فيحذر ذلك شد الحذر. وأيضا استدل بهذا بعض العلم على أن لولي الأمر أن ينفي المخنث من الرجال من البلد، وهذا الذي فعله بعض الصحابة لا سيما عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه نفى بعض من كان ذلك في المدينة إلى خارجها، فإذا رأى ولي الأمر المصلحة في هذا فإنه ينفيه، فإنه ينفيه من باب دفع الفتنة والبعد عن الشر والبلاء. وإذا كان الأمر كذلك في باب النفي فهو باب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما في مجامع الناس كالأسواق ونحو ذلك، فوجوبه على ولي الأمر أعظم وأشد، ومتى ما ضيع ذلك فإنه قد أضاع أمرا عظيما يحفظ به الله تبارك وتعالى البلد من البلاء والشر ومن الفتن. وترك هذا أو التساهل فيه مؤذن بعقوبة عامة، نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات.
هذه الحديث تتعلق بمسألة درء الحدود بالشبهات. الحديث الأول حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناد واهي ضعيف جدا، لأن إبراهيم بن الفضل المخزوم المدني متروك، وأيضا هو ضعيف من جهة المتن لقوله: ما وجدتم لها مدفعا. فهذا كما قال بعض الشراح أن هذا منكر من جهة المتن، معنى أننا نحاول ونجتهد في دفع الحدود، فهذا منكر، لأن الله تبارك وتعالى أمر بإقامة الحدود. قال: وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وهذا الحديث حديث عائشة أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة الدارقطني والحاكم والبيهقي، وهذا الحديث أيضا واهي ضعيف جدا، لأنه من رواية يزيد بن زياد القرشي، وهو منكر الحديث، كما أنه قد اختلف عليه فيه، فقد روي عنه موقوفا روي عنه عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا، وروي عنه من وجه آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفا. والموقوف وإن صوب أو صوبه الترمذي والبيهقي، لكنه أيضا ضعيف من جهة أنه من رواية يزيد ابن زياد هذا، وهو منكر الحديث، وأيضا من جهة المتن، فإنه بمعنى حديث أبي هريرة في قوله: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، يعني أننا نجتهد في دفع الحدود، فهذا اللفظ فيه نكارة. أشار إلى هذا شيخنا العلامة الفقيه رحمه الله تعالى العثيمين في شرح البلوغ، بل فيما أظن أنه قال رحمه الله تعالى: الحمد لله أنها ضعيفة، يعني من جهة شدة نكارة المتن عنده رحمه الله. قال: ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ: ادرأوا الحدود بالشبهات. حديث علي هذا خرجه الدارقطني والبيهقي من طريق المختار بن نافع عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناد ضعيف جدا من جهة المختار بن نافع هذا، فإنه منكر الحديث. لكن أخرج ابن أبي يعلى من طريق القواريري عن عثمان بن عمر عن أبي المحيا عن أبي مطر عن علي رضي الله تعالى عنه في قصة سارق أتي به فردده لئلا يقطع يده، وفي آخره في قصة مطولة وفي آخره قال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود بينكم، تعافوا الحدود بينكم. وهذا الأثر أيضا سناد، أو هذا الحديث سناده ضعيف، لأن أبا مطر هذا مجهول، أبا مطر هذا مجهول. قد ورد في الباب أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص في درء الحدود، وعن عبد الله بن مسعود، ولا يصح في ذلك شيء، فكلها ضعيفة. وعلى هذا يقال والله تعالى أعلم بأنه لا يصح في هذا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في درء الحدود بالشبهات، وإنما هذه آثار موقوفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد روي هذا المعنى عن عمر وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعن عثمان وعن عقبة بن عامر وغيره، أخرج ذلك البيهقي وغيره رحمهم الله تعالى في أنهم درعوا الحدود بالشبهات في غير ما قصة. فهذه الأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استدلوا بها على أن الحد يدفع بالشبهة، والمقصود بهذا الأمر هو أن الحد لا يقام حتى يستيقن حصوله، فكما أن الحدود تدرع به الشبهات فإن هذا دليل على أن الحدود لا تثبت بالشبهات. فالبينة إذا كانت قاصرة أو ناقصة أو مختلفة في حصول هذا الأمر أو هذا الحد فإن ندرع الحد ولا نقيمه، فلابد من اليقين نعم وحصول الاستيقان عند الحاكم وعند القاضي من حصول هذا الأمر حتى يقيم الحد، فإذا تيقن ذلك فإنا نقيمه، أو إذا تيقن الحاكم ذلك فإنه يقيم الحد. وأيضا قال أهل العلم هذا دليل على أنه لا يدرأ الحد بأي شبهة، إنما هو بالشبهة التي يكون لها وجه ولها مساغ، وأما الشبه الواهية والاحتمالات الضعيفة نعم فإن هذه لا يؤخذ بها ولا يدفع بها الحد، بل الواجب أن يقام. وأشار إلى هذا جملة من الشراح، فلابد من الاستيقان في وقوع هذا الأمر حتى نقيم الحد، ولو حصلت شبهة معتبرة نعم لها نظر ووجه ومساغ فإن الحاكم يستند إلى هذا في دفع هذا الحد، في دفع هذا الحد. أما ما يكون من الشبهات الواهية أو الأمور المحتملة والضعيفة فإن هذه لا تؤثر على إقامة، على إقامة الحد، على إقامة الحد. وأيضا قال أهل العلم إن هذا فيما يتعلق بحدود الله تبارك وتعالى، بينما الحق الذي يكون للمخلوق نعم فإنه لا يجوز إسقاطه ما دام يطالب به، أو البحث عن درئه ودفعه، أو البحث عن درئه ودفعه، فحق المخلوق قائم ما دام يطالب به، وقد ثبت على من فعله أو اتهمه به فإنه لا يجوز أن يبحث عن وجه لإسقاطه أو درئه عن هذا الجاني، لأن مبنى الحقوق بين الخلق على المشاحة وعدم المسامحة. كذلك قال أهل العلم إن درء الحدود إنما هو متعلق بما له حد، وهي الحدود المقدرة، وأما التعزيرات فهذه بابها أوسع، من جهة أن التعزير يرجع إلى اجتهاد الحاكم، يرجع إلى اجتهاد الحاكم، فلا يكون مساويا لحدود للحدود في أو للحدود المقدرة في هذا الباب وفي هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتب إلى الله تعالى فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم.
هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه مالك والشافعي والعقيلي والطحاوي في المشكل والحاكم والبيهقي وأخرج من طريقين وأخرجوه من طريقين روي من حديث ابن عمر ومن مرسل زيد بن أسلم فأما حديث ابن عمر الذي أخرجه العقيلي والطحاوي والحاكم والبيهقي فإنما رواه من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن رجم ماعزا اجتنبوا هذه القاذورات. الحديث وروي من وجه آخر عن ابن عمر موقوفا عن عبد الله بن دينار مرسلا قال الدارقطني رحمه الله تعالى وهو أشبه بالصواب فهو قد رجح الوجه المرسل أنه من رواية عبد الله بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ابن عمر ورواه مالك والشافعي والبيهقي من طريق زيد بن أسلم مرسلا ورجح الشافعي والدارقطني وابن عبد البر الوجه المرسل فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحديث لا يصح موصولا إنما هو وإنما ورد مرسلا من مرسل عبد الله بن دينار ومن مرسل زيد بن أسلم. وهذا الحديث يدل على النهي عن هذه القاذورات والمقصود بها المعاصي وما يستوجب الحد كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، وأيضا دل على أن من وقع في شيء من ذلك فإنه يستر نفسه ولا يعترف به فيتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. وقلنا إن هذا هو قول جمهور أهل العلم، لكن إن اعترف وبين ذلك للحاكم حتى يقيم عليه الحد قال أهل العلم هذا أكمل من جهة التطهير، لأنه قد اجتمع في حق هذا التطهير بالتوبة وبإقامة الحد، وهذا الذي يحمل عليه ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي اعترفت لأنها تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. أيضا قال أهل العلم هذا محمول في باب الاستتار على من لم يعرف شأنه ويشتهر أمره، أما من جاهر بالمعصية والعياذ بالله وقابح بها وعرف وانتشر أمره فإنه يبين ذلك لولي الأمر ولا يستر نفسه فيما بينه لأن الأمر قد شهر وعرف. فهذا وجه القول من جهة أن المجاهر يختلف عن غيره، وبعض أهل العلم لا فرق عنده بين المجاهر وغيره فيتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، ولعل هذا هو الأظهر. كذلك قال أهل العلم أنه إذا أظهر هذا من غير الجاني كما لو طالب به صاحب حق كالرجل الذي زنى العسيف بامرأته فإن هذا لا يدخل في هذا الباب من جهة أن الرجل صاحب حق قد طالب به ولا يقال إنه قد خالف الستر المأمور به به. كذلك قالوا رحمهم الله تعالى بأن الحد إذا بلغ الحاكم فإنه يجب عليه أن يقيمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يبدل لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل، يعني نقيم عليه الحد. واختلفوا هل الحاكم يقيم الحد بمجرد الإقرار إذا ثبت به أو حتى يطالب المنقر، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم من قصة ماعز وقصة المرأة التي اعترفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقمه بمجرد الإقرار حتى طالب هذا المقر. لكن إذا بلغ الحد الإمام بالشهود فإنه يقيمه ولا يشترط في هذا أن يطالب الجاني، لأنه لم يأتي بنفسه ليعترف به. فعلى هذا يفرق بين بلوغ الحد إلى الحاكم، بما إذا كان بالإقرار فلا بد من مطالبة المقر بإقامة الحد عليه، وإلا فللإمام أن يأمره بالاستتار والرجوع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والمرأة. وأما لو ثبت بغير إقراره، نعم، كما بالشهادة مثلا أو بصاحب الحق لو طالب به كما في قصة العسيف، فإنه يقيمه من غير مطالبة، إنما بمجرد بلوغه إليه وثبوته عنده. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل الأمر بتجنب إطلاق اللواط على من يعمل عمل قوم لوط تنزيها لاسم نبي كريم لا يظهر، والله تعالى أعلم، لأن هذا استعمل في كلام أهل العلم وارد في النصوص الشرعية في أثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يظهر، ونتوقف عند هذا. نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، يوفقنا للحق ويرهمنا الصواب، بلغنا هذا الشهر الكريم المبارك، وعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.